Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtedâ bi hudâh. Ama ba'd. Fe yekullahu tebârek teâlâ fi suretin infitar. Ba'd a'udhu billahi minşşeytanirracim. İnnel abrâre lefî na'im. Ve innel fuccâre lefî cehîm. Yaslavnâhâ yevmeddîn. Ve mâ hum anhâ bigâibîn. Yani zikr الأبرار والفجار هذا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن كتاب وصفوا به بقوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني أي يثنى فيه ذكر النعيم وذكر الجحيم ذكر المؤمنين وذكر الكفار وهكذا تثنى فيه الأمور يعني يذكر الشيء ومقابله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم بضدها تتبين الأشياء الله سبحانه وتعالى يذكر نعيم المؤمنين ثم يعقبه بعذاب الكفار أو العكس من أجل أن يحصل الترغيب والترهيب إذا سمع الإنسان هذه الآيات فيها الترغيب اشتاق تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله تقشعر من الخوف ثم تلين إذا جاء الترغيب الله سبحانه وتعالى جمع بين الترغيب والترهيب الأشياء المختلفة في القرآن القرآن ليس كتاب فقه أو تاريخ أو كذا يعني مثلا لو جيت كتاب الفقه تجد الأحكام كلها مع بعض مثلا باب الصلاة ثم كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام تأتي يعني كل باب أو كتاب في موضع معين وكذلك كتب التوحيد مثلا والعقائد ونحو ذلك تجمع الأشياء متشابهة مع بعض لكن في القرآن لا ما في مثلا سورة الصلاة سورة الزكاة مثلا لا تجد آيات الصلاة مبثوثة في القرآن آيات الزكاة كذلك آيات الصبر الترغيب الترهيب الأحكام القصص كلها مبثوثة ليس لم تجمع في مكان واحد ما الحكمة من باب يعني من الحكم التنويع لعل يسعم القارئ لو قرأ مثلا في الصلاة سورة كاملة كلها في الصلاة سورة كاملة كلها في الزكاة أو مثلا في القصص كل القصص مجموعة في سورة واحدة أو في سورتين حصل فيه ملل لكن تجد الذي يقرأ القرآن لا يمل أبدا أنه ينتقل من موضوع إلى موضوع من شيء إلى شيء وهكذا السورة الواحدة لو تعد المواضيع طويلة وقصيرة لو وجدت عشرات يمكن أكثر من العشرات يمكن تصل المئات في السورة الطوال المواضيع التي تكلمت عنها هذه السورة ولذلك أسماء السور ما تنبع عما فيها كلمة واحدة سورة النحل طويلة جدا جزء لا كم فيها كم ذكر النحل من مرة في آية واحدة آية واحدة وليست بالطويلة وسمي سورة النحل سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده سميت بكلمة سورة العنكبوت وهكذا بقية السور تسمى بكلمة من أجل التمييز لكن ليس الكلام كله عن النحل ولا عن العنكبوت ولا عن النمل لا فيه آية أو بعض آية في هذا الاسم لكنه اختير لتمييز السور سورة البقرة كم ذكرت البقرة في كم آية أي ثلاث آيات وأربع آيات قصة البقرة أو خمس خلها وجه كامل لكن السورة فيها مواضيع لا تحصى فهذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن القرآن متشابه متشابها مثاني المتشابه إذا جاء في مقابل المحكم فله معنى وإذا جاء وحده له معنى إذا جاء مقابل المحكم فالمراد بالمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إذا المشابه هنا له معنى غير متشابه في سورة الزمر كتابا متشابها مثاني معنى متشابه في سورة الزمر يعني يشبه بعضه بعضا يعني ماذا تقرأ السورة هنا السورة هناك والثالثة تجد فيه تشابه في النظم في تنويع المواضيع والقضايا التي يتكلم عنها القرآن تجد أنه متشابه ولذلك الإنسان يقرأ في أي سورة الجو واحد سواء قرأت هنا في فروق بسيطة لكن بالعموم القرآن متشابه. إن الأبرار لفي نعيم، سبق الكلام على هذه الآية. وإن الفجار، الفجور تعدي الحد، هذه صيغة مبالغة في تعدي الحد. الفجار، فجار يعني هذه صيغة مبالغة في الفجور، لأن لكثرة فجورهم وتعديهم حدود الله تبارك وتعالى في التوحيد، أشركوا بالله، تركوا الصلاة والصيام والزكاة والحج، زنوا، سرقوا، قتلوا، فعلوا جرائم لا تعد ولا تحصى، فعندهم فجور عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى توعدهم بأشد الوعيد: إن الفجار لفي جحيم. جحيم من أسماء النار، لكن ما معنى هذه الكلمة في اللغة؟ الجحيم، الجحيم يقول هي النار الشديدة التوقد، وإذا يقولون جحم النار إذا أوقدها بشدة، يعني جعلها تتوقد توقدا شديدا. فالله سبحانه وتعالى أخبر أو وصف النار بأنها شديدة التوقد، ومن شدة توقدها أنها ترمي بشرر كالقصر، يعني معروف النار إذا كانت ملتهبة التهابا شديدا صارت تقذف بالشرر، يدل على شدة اشتعال النار، تقذف بشرر، الشرر كبيرة كالقصر، القصر يعني مثل البيت، المقصود بالبيت الغرفة، مثل الكعبة تسمى البيت، البيت في اللغة هو المبني والمسقوف، يعني مثل نسميها الآن غرفة، يعني مثل بحجم الغرفة، ثم شبهها بالإبل، كأنها كأنه جمالة صفر. لكن لو قال النار مظلمة فكيف صارت الشرر صفراء، كأنها جمالة صفر عن النار مظلمة ليس فيها نور. يعني يقولون هذه الكلمة معروفة عند العرب، الجمالة الصفر، يقولون هو الأسود المشرب بصفرة، أو أن تعرفونه يصير يعني أكثر أسود، لكن فيه صفار يسير في لون البعير، هذا معروف موجود، يعني كثير من الناس يعرف هذا، رآه كثيرا، يعني ليس أسود خالص، هو أسود لكنه فيه مشرب بصفرة يسيرة، العرب يسمونه أصفر، يعني تتجوزون، وإلا لا شك أن السواد أكثر، الصفرة قليلة لكن يسمونه أصفر. فالله سبحانه وتعالى ذكره على استعمال العرب، كأنها جمالة جمع جمل، أن الشرر كثير يتطاير، كأنها جمالة صفر، يعني الجمرة بقدر البعير أو بقدر البيت، يعني قد يكون بعضها قدر الغرفة وكبيرة جدا، وبعضها قدر البعير، يدل على عظم النار وشدة توقدها، نسأل الله العافية. وإن الفجار لفي جحيم، أي هذا مآلهم والعياذ بالله، يصلونها الصلي والاحتراق، الصلي هو الإحراق، يصلونها يوم الدين، أي يحرقون فيها يوم الدين، أي يوم الجزاء، يوم الدين هو يوم الجزاء، مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء، فإذا جاء يوم الجزاء جزاهم الله سبحانه وتعالى وأدخلهم النار، يصلونها يوم الدين. ولا شك أنهم يعذبون بالنار قبل يوم القيامة في القبور، وأرواحهم في النار، لكنهم لا يدخلونها بالأجساد البشرية إلا بعد قيام الساعة. قال تعالى عن فرعون: النار، عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله العافية. إذن يعرضون، تعرض الأرواح والأجساد، يأتيها لفح النار في القبر، يفتح الأبواب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، لكن لا يدخل النار بجسده إلا بعد قيام الساعة. كذلك المؤمنون لا يدخل الجنة بأجسادهم إلا بعد قيام الساعة، لكن المؤمن روحه في الجنة، الكافر روحه في النار، والمؤمن يأتيه في قبره، يأتيه في القبر من طيب الجنة وطعامها وبردها، ويملأ قبره عليه خضرا أي خضرة إلى مد البصر، فالجسد يأتيه حظ من النعيم، ولو أكلته الأرض ولو أكلته السباع ولو احترق ولو غرق في البحر أو أكلته الأسماك، الله سبحانه وتعالى يوصل إليه من النعيم ما يشاء، والله على كل شيء قدير. أن النعيم كما هو مذهب السنة الجماعة على الروح الجسد، لكن الروح لها النصيب الأعظم، الروح تكون في الجنة ولها اتصال بالجسد وتتنعم في الجنة وتتنعم مع الجسد في القبر، يأتيه يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من طيبها ونعيمها. وكذلك الروح روح الكافر في النار ولها تعلق بالجسد ويأتيها مع الجسد من حر النار وسمومها في القبر، ولا تعارض بين هذا كله. مثل النائم الآن، إذا نام الإنسان روحه في الجسد وهي في السماء، تخرج تذهب إلى السماء ولها تعلق بجسد، لا تفارق الجسد بالكلية، لكنها تخرج ولها تعلق بالجسد. وذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ: الحمد لله الذي رد إلي روحي. هذا يدل على أنها ما كانت موجودة، رد إلي روحي وعافاني في جسدي. لكن هل هي منفصلة بالكلية؟ لا، لأن لو انفصلت بالكلية لمات، ففي أثارها في الجسد، يتنفس والدماء تجري والأجهزة تشتغل، إذن لها تعلق بالجسد مع أنها خارجة إلى السماء في النوم. كذلك بعد الموت انتقالاتها أعظم في عالم البرزخ، انتقالات الروح أعظم وأسرع من انتقالاتها في الدنيا، لأن في الدنيا محبوسة في الجسد، فإذا فارقته مات، لكن بعد الموت انفصلت، فهي تتصل وتنفصل وتصعد وتنزل بسرعة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يعني هذا معنى كلام تيمية ابن القيم رحمه الله في الجمع بين الحديث، روح المؤمن في الجنة وأنه في القبر يفتح له باب إلى الجنة يأتي من ريحة وطيبها، ولا تعارض بين هذه النصوص. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، يعني هذه على الخلود والعياذ بالله، وأنهم لا يغيبون عنها يوما واحدا، يسألون الله يدعون أن الله يخفف عنهم يوم العذاب، ونادوا ادعوا ربكم يخفف عنا، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، يعني يأسوا من الخروج ويأسوا من القضاء عليهم من الموت، الآن يتمنون أن يخفف عنهم يوم واحد حتى تبرد جلودهم ويرتاحون من هذا العذاب الشديد. قالوا: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يخفف عنهم العذاب، فلا يخفف عنهم العذاب ولا ينظرون، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. العلماء يقولون إن العذاب يزداد كلما مضى الزمن، كلما ازداد العذاب، وكذلك النعيم كلما مضى الزمن كلما ازداد، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. نسأل الله العفو والعافية. وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا تفخيم وتعظيم وتهويل ليوم الدين، ولا شك أنه أعظم يوم يأتي على الإنسان في هذه الحياة، يوم لا مثيل له، يوم عظيم يجمع الله فيه الأولين والآخرين من الجن والإنس والبهائم والحشرات والطيور والملائكة، كل المخلوقات، كل الخلق يجتمعون في هذا اليوم على الأرض الجديدة التي مدت وسويت وأزيلت البحار والجبال، ومدت لتسع هؤلاء الخلائق، الملائكة ينزلون من السماوات والوحوش تحشر ويبعث الثقلان الجن والإنس. إذن كل الخلائق سواء في العالم العلوي أو في العالم السفلي، منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض إلى قيام الساعة، كلها تحضر، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. كل الخلائق تحشر ويأتي جل وعلا للفصل بين الخلائق، ولا يبقى أحد إلا كلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. يوم عظيم هائل، لكن الله عز وجل يثبت المؤمن ويلقي عليه السكينة والأمن، نسأل الله من فضله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي على سبيل الاستقلال، والأمر يومئذ لله. أما الشفاعة فهذه الله يملكها لمن يشاء، من الملائكة، من الأنبياء، من الأفراط، من الشهداء، من الصالحين، يشفعون بإذن الله. لكن المنفي أن يملك أحد لأحد شيئا بدون إذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشية مشفقون. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. ابنته أحب أولاده إليه، وما ذاك يقول: لا أملك لك من الله شيئا، يعني على سبيل الاستقلال. فإذا كانت مؤمنة فالله يأذن له أن يشفع لها، لكن من أشرك بالله فإنه لا يأذن الله لأحد أن يشفع فيه. إبراهيم عليه السلام يشفع في أبيه فلا يقبل الله شفاعته، يقول له: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. إذا في هذا اليوم ما في وسطات، ما في فداء، ساني بينجو بفلوس، لا ما فيه، ينجو بالواسطة لأن أبوه صالح وهو فاسد ما ينفعه. إبراهيم عليه السلام ما استطاع أن ينفع أباه بشيء لأنه مشرك. نوح عليه السلام ما استطاع ينفع ولده بشيء، لما دعا الله سبحانه وتعالى وعظه الله، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فاستغفر، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. إذا ما أحد ينفع أحد، لا ينفع الواحد إلا عمله الصالح بعد رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا آمن بالله وعمل صالحا أذن الله سبحانه وتعالى لمن يشفع له، من النبي، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعة الشهداء، شفاعة الأفراط، شفاعة الصالحين، تنفع بإذن الله. لكن المشرك عدو الله لا تنفعه شفاعة. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ما لا يحكم في ذلك اليوم إلا الله تبارك وتعالى، هو الحكم العدل الذي يحكم من عباده ويعطي أو يجزي كل عامل بما يستحق، ويعامل المؤمنين بالفضل وأعداءه بالعدل. نسأل الله تبارك وتعالى جعلنا من عباد الصالحين، ونجعلنا يوم القيامة من الفائزين، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.